صل على محمد. اللهم
صل على محمد وعلى محمد. قال المصنف: الأمر الثالث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث. يمكن فهرسة الكلام في الأمر الثالث إلى المطالب الثلاثة الآتية. المطلب الأول في تحرير محل النزاع، وين يدور الحديث في الأمر الثالث، عن ماذا نتكلم وعن ماذا نبحث، وبيانه في النقاط الآتية. النقطة الأولى، إذا عدنا المطلب الأول في تحرير محل النزاع، النقطة الأولى موضوع المسألة في الأمر الثالث هو ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما في الأمر الثاني، إلا أن الاختلاف بينهما في جهة البحث، كل منهما موضوعه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، لكن في الأمر الثاني يقع الكلام في رفع التنافي الحاصل بسبب المفهوم، بينما في الأمر الثالث يقع الكلام في بيان كيفية الامتثال، كيف للمكلف أن يمتثل القضايا الشرطية المتعددة مع تعدد الشرط واتحاد الجزاء. فمثلا المثال المشهور في هذه المسألة أنه إن ورد إن نمت، إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ، وفرضا صدر الحدثان من المكلف، نام وبال أو بال ونام، ما يأثر التقدم والتأخر، ثم أراد الوضوء، هل يجب عليه أن يتوضأ مرة واحدة امتثالا ويحقق الامتثال للجزائين فتوضأ مرتين في الجملتين لوجود خطابين، أو عليه أن يتوضأ مرتين باعتبار توجه إليه خطابان، خطاب أول بمقتضى الجملة الأولى وخطاب ثاني بمقتضى الجملة الثانية. الأمر الثالث يدور البحث فيه عن الجواب عن هذا السؤال الثاني، أنه يأتي بالجزاء مرة واحدة أو يكرره بعدد الشرائط، بعدد الشروط التي ذكرت في كلام المشرع، وهي عبارة عن بيان كيفية الامتثال في قبال البحث في الأمر الثاني الذي كان يدور حول دفع التنافي بسبب المفهوم. هناك اصطلاح عندهم، إذا قلنا بالتكرار وأنه لا بد من تكرار الشرط عفوا الجزاء، يصطلح عليه بعدم التداخل، عليكم السلام. إذا قلنا أن المكلف لا يلزمه التكرار، أو شنو قلنا أول مرة، يلزم التكرار، عليه أن يكرر وأن يأتي بالجزاء بعدد الخطابات، فالتكرار يعني عدم التداخل، ومن يصل إلى نتيجة عدم التكرار والاكتفاء بالمرة الواحدة هذا معناه التداخل، وسيأتي تفصيل في بعض الحالات أنه التداخل أيضا على نحوين، تداخل أسباب وتداخل مسببات. هذه النقطة الأولى في تحرير محل النزاع. النقطة الثانية، اتضح مما تقدم من النقطة الأولى، اتضح أن الأمر الثاني كان متفرعا على القول بالمفهوم، فمن يقول بالمفهوم ولو تنزلا ولو فرضا يسوغ له البحث في الأمر الثاني، أما مع عدم القول بالمفهوم فلا يأتي الكلام في البحث الثاني في الأمر الثاني، فيقال بأن البحث في الأمر الثاني متفرع على القول بالمفهوم للجملة الشرطية. واضح بعد؟ أكو داعي عليكم السلام، أكو داعي نفصلها نوضحها؟ عاشر واضح. أما الأمر الثالث فهو بقطع النظر عن القول بالمفهوم، سواء قلنا بالمفهوم أم لم نقل بالمفهوم، على كلا التقديرين لا بد من بحث الأمر الثالث وبيان كيفية الامتثال، على اعتبار أنه في الأمر الثالث النظر إلى نفس المنطوق، كيفية امتثال الجزاء في المنطوق إذا تكرر. هناك النظر إلى المفهوم وعلاقته بالمنطوق، هنا النظر إلى المنطوق وعلاقته بالمنطوق الآخر. ولذا صار البحث في الأمر الثاني متفرع على القول بالمفهوم، بينما البحث في الأمر الثالث بقطع النظر عن القول بالمفهوم وعدمه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إن شاء الله واضحة هذه. النقطة الأخرى، من الواضح أيضا أن الكلام في البحث والبحث في الأمر الثالث إنما يأتي مع إمكان تكرار الجزاء. الجزاء تارة يمكن تكراره في نفسه كما مثال الوضوء قابل للتكرار، فيأتي البحث فيه أنه مع تكرر الشرط هل يلزم تكرر الجزاء أو يكتفى بواحد. أما مع عدم إمكان التكرار في الجزاء فلا معنى لإدخاله الخطابات المتكررة في البحث في الأمر الثالث، من قبيل إذا كان الجزاء هو القتل، من مثلا إذا ورد إن ارتد المسلمون وجب قتله أو فاقتله فاقتلوه، ويجي خطاب آخر وإذا قتل المؤمن أو إذا قتل الإنسان مؤمنا فاقتلوه، فصار عندنا شرطين، الشرط الأول الارتداد، الشرط الثاني القتل، الجزاء لزوم القتل أو وجوب القتل. فإذا افترضنا شخص معين قتل مؤمنا وارتد، هو قتل وارتد، هنا شنو هم ندخله في محل بحثنا، وأنه هل يكتفى بامتثال الجزاء مرة واحدة أو مرتين؟ ها ما له معنى، لأن الجزاء طبيعة غير قابلة للتكرار، إنما يقتل الإنسان مرة واحدة. فالأمثلة التي من هذا القبيل وأن الجزاء فيها غير قابل للتكرار خارجة من محل البحث والنزاع. هذه ما أدري النقطة الثالثة أو الرابعة. النقطة الأخرى في تحرير محل النزاع، اتضح أيضا من سياق بيان موضوع المسألة أن البحث إنما يجري فيما لو كانت الشرائط بنحو التأثير الاستقلالي، أن كل شرط له التأثير في الاستقلال. أما إذا كان الشرط بنحو العلة الناقصة وأنه لا يؤثر إلا بعد الانضمام إلى شرط آخر فأيضا يكون خارج عن محل البحث. لماذا؟ لأنه البحث عن تكرار الجزاء إنما يكون متى؟ بعد افتراض أن كل شرط علة مستقلة في ترتب الجزاء. يقع السؤال هل لكل علة جزاء مستقل في مقام الامتثال أو يكتفى بجزاء واحد للعلتين المستقلتين؟ أما إذا كانت هناك علتان بنحو الجزء العلة أو العلة الناقصة بانضمامهما يترتب عليهما جزاء واحد، ففي الحقيقة والواقع وإن كانت الخطابات صورة تكرار لكنه في الواقع لا يوجد تكرار، وإنما هناك شرط أو علة واحدة. بناء على هذا الفروض الأربعة المتقدمة في البحث السابق لا يأتي الكلام في الأمر في الحل الثالث أو في الاحتمال الثالث. اللي شنو كان الاحتمال الثالث؟ أن نرفع اليد عن استقلالية الشرط ونقول بأنه جزء علة أو أن العلة هي الانضمام كل من الشرطين، فلا يأتي الكلام على من يبني في دفع المشكلة في المفاهيم من يقول برفع يدي عن استقلالية الشرط لا يأتي عنده البحث في الأمر الثالث. هذا المطلب الأول. إذن اتضح عندنا محل النزاع أين في الأمر الثالث. المطلب الثاني، الأقوال في المسألة ما هي؟ الأقوال ثلاثة، واضح بعد، قول بالتداخل يعني الاكتفاء بالمرة واحدة وعدم لزوم التكرار، وقول بعدم التداخل يعني لزوم التكرار وإتيان الجزاء مرات بعدد الشرائط، وقول بالتفصيل. تفصيل بين ماذا وماذا؟ بينما لو كانت الشرائط من جنس واحد فلا تكرار، لا يقتضي التكرار، وإن كانت الشرائط من أجناس مختلفة ينبغي التكرار. يعني مثلا في مثال الوضوء، إذا صدر من المكلف مرات عدة للنوم، مثلا نام مرتين أو ثلاث مرات وعدنا إن نمت فتوضأ، فهنا هل يجب عليه أن يتوضأ بعدد مرات النوم؟ صاحب هذا القول يقول لا، باعتبار أن هذه الأفراد التي جاء بها من طبيعة النوم، والنوم يقتضي الوضوء، فهنا لا يقتضي التكرار في الجزاء، بخلاف ما لو صدر منه فرد من طبيعة النوم وفرد من طبيعة البول، فإذا بال ونام يقتضي تكرار الجزاء وتكرار الامتثال. إذن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرت في المقام. القول طبعا القول بالتداخل مطلقا سيأتي فيه تفصيل، اللي هو راح يجي التداخل مرة أسباب مرة مسببات. واضح هذا الكلام إن شاء الله. المطلب الثالث في تحقيق المصنف، ما هي النتيجة التي نصل إليها في هذا البحث؟ هل نقول بلزوم تكرار الجزاء أو بعدم لزوم تكرار الجزاء، تداخل أو عدم تداخل؟ أولا المصنف يقول مقتضى القاعدة هو عدم التداخل، مقتضى القاعدة عدم التداخل ولزوم شنو؟ تكرار. لماذا؟ لأن الجملة الشرطية ظاهرة في مؤثرية الشرط مستقلا في الجزاء، وأن الشرط علة للجزاء، وهذا يعني أن كل علة كل شرط بوجوده يقتضي وجود معلوله، ككل علة ومعلول، كلما وجدت العلة وجد المعلول والشرط علة، فكلما وجدت العلة وجد الشرط يعني وجد الجزاء، فكلما صدر من المكلف ووقع في ظرفية الشرط عليه أن يأتي بالجزاء، فإذا نام وبال، بل لو بال مرات متعددة أو نام مرات متعددة عليه أن يأتي بالوضوء بعدد مرات أفراد الحدث، هذا مقتضى ظهور الجملة الشرطية. بل لو خالفنا ذلك وقلنا بأن الجزاء واحد لجميع هذه الشرائط، لزم اجتماع أو كما يعبرون توارد العلل المتعددة على معلول واحد، لأنه لو قلنا هذا الجزاء وجوب واحد يعني مع حدوث البول والنوم والغائط أو البول مرات متعددة كذا، بالتالي عندنا ثلاث أو أربع أو خمس أو ست علل، لو قلنا أن هذه العلل جميعا توجب وجوب الوضوء مرة واحدة، هذا معناه أن هذه العلل المتعددة كل منها علة مستقلة وردت على معلول واحد وهو الوجوب، فيلزم توارد العلل المتعددة على المعلول الواحد وهو واضح البطلان. هذا أولا، واضح إن شاء الله. ثانيا يقول المصنف لكن لا يمكن الالتزام بهذه النتيجة، لا يمكن الالتزام بنتيجة عدم التداخل، لأن عدم التداخل يعني وجود وحدوث وتشريع وجوبات متعددة لطبيعة واحدة. شوية ركزوا وياي. الشرط الأول بعد ما نعبر أسل مصادر خفض. شرط عندنا شرط أول، شرط ثاني، شرط ثالث. بول أول، بول ثاني، بول ثالث، أو بول نوم غائط. شرط أول، شرط ثاني، شرط ثالث. الشرط الأول يقتضي وجوب ماذا؟ يقتضي وجوب ماذا؟ وجوب الوضوء. الشرط الثاني يقتضي ماذا؟ وجوب آخر مو نفس الوجوب. وش قلنا؟ يقتضي التعدد. كل شرط يقتضي ها جزاء خاص به. فالشرط الأول اقتضى وجوب أول للوضوء. الشرط الثاني اقتضى وجوب ثاني لمن؟ للوضوء. شرط ثالث وجوب ثالث، وجوب ثالث لمن؟ للوضوء. فصار عندي بمقتضى عدم تداخل الجزاء صار عندي وجوبات متعددة انصبت واجتمعت في حقيقة واحدة وهي حقيقة الوضوء، وهذا يلزمه اجتماع المثلين أو اجتماع الأمثال، وجوب أول، وجوب ثاني، وجوب ثالث، مع أن المتعلق واحد، متعلق وهو الوضوء واحد. فهذا النتيجة التي تظهر من الشرطية وهي عدم التداخل يوقعنا في إشكال ماذا؟ في إشكال اجتماع المثلين. فإذا لا يمكن الالتزام بهذا بهذه النتيجة. هذا ثانيا. فلا بد إذن لا بد من البحث عن حلول للخروج عن هذا الإشكال. واضح؟ راح يجي في احد الاجوبه هو هذا. المهم احنا خلينا نصور اصل الاشكال. اذا ما تصورنا الاشكال بعدين الحلول صعب نصور. واضح الاشكال شلون وجوبات متعدده. ثالثا يشير يصرح المصنف بذكر حلول ثلاثه كل منها صالح بحسب الظاهر لدفع الإشكال. الحل الأول أن الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، يعني حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وهذا هو الذي أوقعنا في الإشكال، إذ كل شرط اقتضى حدوث جزاء معين فاجتمعت وجوبات متعددة فلزم اجتماع المثلين. فإذا رفعنا اليد عن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث ونلتزم بظهورها أو بدلالتها على الثبوت عند الثبوت ينتفي الإشكال. بيان ذلك، شو الفارق ما بين حدوث عند الحدوث وثبوت عند الثبوت؟ يقول أصل الإشكال كان ناشئ من أن الشرط الأول بحدوثه يحدث وجوباً أول، والشرط الثاني بحدوثه يحدث وجوباً ثاني. أما إذا قلنا بأن الشرط الأول يوجب حدوث والشرط الثاني يوجب ثبوت نفس الحدوث الأول لا حدوث ثاني، فحينئذ نقول أن كل شرط يقتضي ثبوت الجزاء أعم من كونه أوجده أو اجتمع مع وجوده، على اعتبار أن الحدوث مفهوم ومعنى مسبوق بالعدم، لا يصدق على الشيء أنه حادث إلا إذا كان مسبوقا بالعدم فيكون حادثا. أما الثبوت فهو أعم من الحدوث وأصل الوجود. ثبوت الشيء أعم من كونه، ثبوت الشيء بمعنى وجوده أعم من كونه مسبوق بالعدم أو مسبوق بالوجود. فإذا قلنا هذا الكتاب ثابت، يعني احتمال قبل دقيقة كان معدوم ثم حدث ووجد، فينطبق عليه أنه ثابت وموجود. ويحتمل أنه قبل دقيقة كان موجود مصار حدوث، كان موجود مو معدوم، وحينما عبرت عنه بأنه ثابت يصدق عليه أنه ثابت، وجوده ثابت. بتعبير عبارة أخرى، حدوث يعني إيجاد، ثبوت يعني وجود، والإيجاد لا يأتي إلا بعد العدم. أما موجود أو وجود أعم من كونه، وجود على وجود، وجود مستمر أو وجود بعد العدم. إذا طبقنا هذه الفكرة على القضية الشرطية عند تعدد الشرائط، فيكون الشرط الأول والثاني والثالث إلى آخره لا نقول بأنه يدل على حدوث الجزاء، إيجاد الجزاء، وإنما يدل على ثبوت الجزاء، والثبوت أعم من الإحداث والإيجاد. فحينئذ الشرط أحد الشرائط يوجب الإيجاد والحدوث، أما الشرط الثاني فلا يوجب الحدوث وإنما يوجب نفس الثبوت. فالنتيجة أن يكون عندنا وجوب واحد، جزاء واحد مع تعدد الشرائط، وبالتالي لا يلزم من ذلك اجتماع المثلين، إذ لم يكن عندنا إلا وجوب واحد تسلط على طبيعة الوضوء، فلا إشكال. إلا أن هذه النتيجة وصلنا إليها بعد رفع اليد عن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، ونلتزم بالثبوت عند الثبوت فقط. واضح إن شاء الله؟ لا، نعم،
فرق على عدم التداخل.
بلي،
هذا الترجيح كأنه جايبين على قول التداخل وجوب واحد موجب
متعدد. جيد، وهذا هو ما يعبر عنه بتداخل الأسباب، هو تداخل. هو المصنف في البداية يقول مقتضى القاعدة عدم التداخل، لكن عدم التداخل لا يمكن الالتزام به، فنجي نلتزم بهذا الحل. هذا الحل يوصلنا على أنه بنتيجة التداخل ماكو مشكلة، إحنا المهم لا نقع بإشكال. غاية ما هنالك أنه ارتكبنا مخالفة الظاهر للجملة الشرطية ومخالفة الظاهر للفرار من إشكال عقلي لا مانع منه. واضح إن شاء الله؟ هذا الحل الأول. لاحظ العبارة ثم نجد الحل الثاني. الأمر الثالث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث، يعني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة، على الثالث منها أصلا ما عندنا كل مشكلة. ليش؟ لأنه الثالث أساسا ما يقول عندي شرائط مستقلة، وإنما منضم بعضها إلى البعض، بعضها للبعض الآخر يولد جزاء واحدا. وأما على سائر الوجوه أول ثاني رابع، فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا على اعتبار أنه الشرائط أوجبت تعدد الجزاء حسب تعدد الشروط، أو يتداخل ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ هذا كله إلى هنا شنو انتهى المطلب الأول، تحرير محل النزاع. فيه أقوال، والمشهور عدم التداخل، هذا القول الأول. وعن جماعة منهم المحقق الخوان ساري شنو القول الثاني؟ التداخل. وعن الحلي ابن إدريس الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط كما لو كانت كلها من طبيعة النوم أو من طبيعة البول وبين تعدد جنس الشروط بأن يكون شنو مرة صدر منه بول مرة صدر نوم إلى آخره. فمع اتحاد جنس الشروط شنو يكتفى بمرة واحدة تداخل، ومع كون الشروط من أجناس مختلفة لابد من تكرار الجزاء يعني عدم التداخل. والتحقيق وهذا المطلب الثالث أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه بسبب الشرط أو بكشفه عن سببه أو بكشف الشرط عن سبب الجزاء، يعني الجملة الشرطية تدل على حدوث عند الحدوث، حدوث ماذا عند حدوث ماذا؟ حدوث الجزاء عند حدوث شنو؟ على رأي حدوث الشرط على بعض الاحتمالات الأول والثاني، وعلى الرابع حدوث الجزاء عند حدوث ما كشف عنه الشرط، لأنه الشرط شنو على القول الرابع على الاحتمال الرابع شنو كان؟ الجامع القدر المشترك. فالشرط كاشف عن القدر الجامع مو هو المؤثر، الجامع هو المؤثر. فلذلك المصنف يردد عند حدوث الشرط بسببه بسبب الشرط أو بكشفه عن سببه بكشف الشرط عن سبب الجزاء. وكانت قضيته اللي سميناها النقطة الأولى مقتضى القاعدة في الجملة الشرطية هاي، وكانت يعني بعد كأنما هو قاعد يفرع المصنف يفرع على ظهور الشرطية في الحدوث، مو قال الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، يتفرع على هذا الظهور تعدد الجزاء. وكانت قضيته قضية سبب سببية الشرط للجزاء تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، مقتضى يعني مقتضى القاعدة في الجملة الشرطية هو شنو؟ التعدد عند التعدد. كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا، إذا بظاهرها يعني بظاهر الشرط حقيقة يعني شنو؟ إذا تعدد الشرط حقيقتان يعني إذا صار من حقائق متعددة كأن يكون صدر منه البول والنوم وغيره، أو وجودا لا من حقيقة واحدة ولكن صار تعدد وجودي يعني أفراد للبول، بال أكثر من مرة، نام أكثر من مرة. كان الأخذ بظاهر الشرطية إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا شنو؟ محال، ما نقدر ناخذ بظاهر الشرطية. إذن مقتضى القاعدة التعدد عند التعدد، ولكن الالتزام بهذا الظاهر محال. ليش؟ يجي علل المحالية، ضرورة تعليل المحالية، ضرورة أن لازمه لازم هذا الظهور أن تكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة، في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك مكررا محكومة، هذا خبر تكون ضرورة أن لازمه أن تكون الحقيقة الواحدة محكومة بحكمين متماثلين، اللي هو بالتالي شنو يعني الوجوب الناشئ من الشرط الأول والوجوب الثاني الناشئ من الشرط الثاني، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين، كما أن اجتماع الضدين محال اجتماع المثلين محال، فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه في هذا الظهور. إذن مقتضى القاعدة التعدد، ولكن هذا التعدد يلزمه اجتماع المثلين، فلا بد من إيجاد حل للخروج من اجتماع المثلين. الحلول إما وإما وإما، إما بالالتزام، هذا الحل الأول، إما بالالتزام بعدم دلالتها، الجملة الشرطية في هذا الحال، يعني حال تعدد الشروط، على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت. إما بالالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطية في حال تعدد الشرط على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت، نرفع اليد عن الحدوث عند الحدوث ونلتزم بمجرد دلالتها على الثبوت عند الثبوت، شرحناه بعد صار واضح إن شاء الله. أو الالتزام، هذا الحل الثاني. الحل الثاني، لا، نبقي الجملة الشرطية على ظاهرة في كونها ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، وبالتالي هناك جزاءات متعددة، وجوبات متعددة، ولكن المتعلق لكل وجوب يختلف عن متعلق الوجوب الآخر، فإن متعلق الوجوب الناشئ من شرطية البول هو الوضوء البولي، وهو حقيقة تختلف عن حقيقة الوضوء الذي تعلق به وجوب ناشئ من شرطية النوم. فهو شنو صار عندي؟ كم متعلق؟ وضوء نومي، وضوء بولي، وضوء غائطي إلى آخره. فصار عندنا شنو؟ شرائط متعددة، علل متعددة يعني، وكل علة تقتضي جزاء خاص، فصارت عندي جزاءات متعددة، والذي يعني وجوبات متعددة، إلا أن هذه الوجوبات المتعددة لم تتعلق بطبيعة وبحقيقة واحدة ليلزم في تلك الحقيقة اجتماع المثلين أو الأمثال، وإنما الحقائق متعددة بتبع تعدد واختلاف الشرائط. نعم، هذه الحقائق المتعددة تتصادق في الخارج في مصداق وفي وجود واحد، ما عندنا مشكلة أن تكون الحقائق المتعددة تجتمع في وجود واحد. يمثل المصنف بمثال، أنه إذا مثال عرفي، إذا جاءنا مثلا خطاب أكرم الهاشمي، وخطاب آخر ضيف العالم، أو هتشي أو هتشي، مو بالضرورة، المهم مرة وجوب إكرام ومرة وجوب شنو؟ تضييف. المتعلق مرة عالم مرة هاشمي، خب شنو المطلوب من عندك أنت؟ كون تشوف هاشمي شو تسوي؟ تكرم كيفك بأي أنواع الإكرام، وتشوف عالم الضيف حتى تحقق امتثال. إذا افترضنا أن لقيت شخص هو هاشمي هو عالم وضيفته والإضافة إكرام، الضيافة مو إكرام، فصار عندي شنو في الحالة؟ مصداق ووجود وفرد واحد في الخارج، تحقق فيه العنوانان هاشمي وعالم، وتحقق مني الامتثال بأن أكرمته، هذا نفس الفرد الخارجي، أكرمته وضيفته، عرفا شو يقولون؟ ضيف هاشميا وأكرمه عالما، أو بالعكس ما يأثر. فلا مانع من تصادق الطبائع المتعددة على فرد ووجود واحد، ويتحقق الامتثال بذلك الفرد الواحد. واضح إن شاء الله. نعم. هذا عليه إشكال، نقرأ نجي نبين الإشكال. أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، متعلق الجزاء اللي هو الوجوب، يقول لا ما نرفع اليد، هو يبقى متعدد الجزاء، ولكن شنو متعلق الجزاء متعدد، يقول مو هذا نشوفه واحد، يقول هذا صورة واحد. الوضوء اللي انت تشوفه تقول هذا وضوء، هذا مجرد اشتراك لفظي، والا حقيقة الوضوء الناشئة من البول غير حقيقة الوضوء الناشئة من النوم. او الالتزام بكوني متعلق الجزاء، متعلق الجزاء منه بالمثال الوضوء، وان كان واحدا صورتين، هذا المتعلق، وان كان واحدا يعني الوضوء، وان كان نشوفه بالصورة واحد، الا انه إلا أن المتعلق حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، متصادقة، هاي الحقائق المتعددة متصادقة على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد في مقام الامتثال، الاجتزاء بواحد، نسينا نبينه، هذا شو يسموه تداخل المسببات، بعد راح تبي امتثال واحد تسقط أكثر من تكليف لكونه مجمعا لها، كما في مثل أكرم هاشميا وشنو أضف عالما، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، فأكرم المكلف والمخاطب نفسه، شخص واحد هو عالم هو هاشمي، سوى له جاب ضيفة وهي من نفس الضيافة إكرام، ضرورة أنه بضيافته بداعي الأمرين، يعني يقصد الأمر الأول ويقصد الأمر الثاني، يصدق أنه امتثلهما، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته، فبالتالي هذا راح يصير امتثال وموافقة للأمر، فيسقط الأمر بالامتثال، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، ايه هو بالخيار يقدر يمتثل، يشوف له سيد يعني هاشمي يمتثل به أمر وعالم يمتثل به أمر، فهو مخير بين أن يمتثل الأمرين بفردين أو أن يمتثل الأمرين بفرد واحد، على كل تقدير شنو يسقط الأمر. نعم. وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشمية بغير الضيافة وأضاف العالم غير الهاشمي، واضح إن شاء الله. نعم. شنو المشكلة؟ هو قاعد يقول صورته واحدة.
صورته واحدة بالضيافة والإكرام، مو صورته واحدة.
لا الضيافة والإكرام مو واحدة، ليش واحدة؟ عندنا شخص عالم وعندنا شخص نسب إلى رسول الله بني هاشم، ذن طبيعتين يعني. اجتمعنا بواحد، هذا خو واضح؟ كلامنا بالطبيعة، طبيعة واحدة لو اثنين، تعال للوضوء، هذا الشخص راح يتوضى، صحيح هو وضوء واحد، لكن هذا وضوء لوجوب الوضوء من البول، وهذا وضوء صورته واحدة خبات بعد، احنا ما ندرك هاي الحقيقة، هي حقيقة اعتبارية الشارع اعتبرها، حركاته في الخارج احنا نشوفها واحد، لكنه الشارع حينما اعتبر حقيقة وضوء لهذا الشرط، واعتبر حقيقة وضوء أخرى لهذا الشرط الآخر، متصورة ثبوتا متعقلة، تقول إثباتا ما أدركه، يقول لك إيه هذه قضايا غير قابلة للإدراك، واضح إن شاء الله. إن قلت واضح شيخ عباس، إن قلت هذا لا يخرجنا من الإشكال، تعدد الطبائع لا يخرجنا من الإشكال، غاية ما هناك، شوي ركزوا هاي، غاية ما هناك أنك نقلت إشكال اجتماع المثلين من الطبائع إلى الوجود الخارجي. إحنا شنو كان عندنا الإشكال؟ عندنا وجوب أول ووجوب ثاني، شبيهن متعلقهن طبيعة واحدة وهي الوضوء. أنت شنو صحت؟ هذا اجتماع مثلين. شنو الحل اللي جبته؟ سويت طبائع متعددة، فصار الوجوب الأول متعلق بالوضوء الأول، والوجوب الثاني متعلق بالوضوء الثاني، ذن حقيقتين يعني. وبعدين خربت المشكلة، الحل مالتك خربت، قلت وتصادقا في فرد واحد. تعال جاوبنا الفرد الواحد الخارجي كم وجوب تعلق به؟ ها وجوبا كم وجوب تعلق بالفرد الخارجي؟ نعم بتعدد الشرط عندي وجوبين وعندي طبيعتين حقيقتين تصادقا، هاتان الحقيقتان تصادقا في وجود واحد، بالتالي هذا الوجود الواحد واجب أو ليس بواجب؟ واجب بيا وجوب بوجوب بالوجوب الأول الناشئ من البول أو بالوجوب الثاني الناشئ من النوم؟ أي وجوب هو الذي تعلق بالفرد الخارجي وبعث المكلف لإتيان الوضوء؟ هذا الوجوب له هذا الوجوب، وجوب الحقيقة حقيقة الوضوء الأولى أو وجوب حقيقة الوضوء الثانية؟ طبعا لا ترجيح لأحدهما، فلا بد أن كل منهما، فعاد الإشكال من جديد واجتمع الوجوبان المثلان في الفرد. فأنت هذا الحل ما يبتك جيد ممتاز، عاش ديدك رحم الله والديك، غاية ما هنالك نقلتنا مركز الإشكال من الحقيقة إلى الفرد، ما سويت الشيء. قلت عفوا، إن قلت كيف يمكن ذلك، أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان، نعيدها، كيف يمكن ذلك مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه، فيه فيما تصادق عليه عنوانان. وما تصادق عليه العنوانان يعني شنو؟ الفرد. فإذا أريد الرجح تريد يقول كيف يمكن ذلك مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين في الفرد المتصادق عليه فيه الطبيعتان. فرجع الإشكال من جديد. قلت وقت يمكن بعد ما يسع يذكر المصنف جوابين يأتي بيانهما غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم.